الذين يعلمون والذين
اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فتحدثنا البارحة عن أن هذا الدين له مقاصد، وأن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل هذه الشريعة عبثا، وإنما أنزلها لحكمة وغاية، وبين هذه الغاية في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونقف في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في نقطة صغيرة ولكنها كبيرة، وهي الحديث عن المقصد الأول من مقاصد هذا الدين، وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة. وعبر عنه ابن عاشور رحمه الله بحفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه. حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح إيش؟ بصلاح المهيمن عليه، وهو الإنسان. أي أن هذا النظام في هذا الكون لا يصلح إلا بصلاح الإنسان. فنقف للحظات مع المصلحة، والمصلحة ضد المفسدة. في حد ما يعرفش يا شباب المصلحة؟ تعرفوها ولا ما تعرفوهاش؟ المصلحة ضد المفسدة. قالوا إذا ترجع للمعاجم يقول لك المصلحة ضد المفسدة، والمفسدة ضد المصلحة. والمصلحة هي النفع، وهي الخير، وهي ما يحبه الإنسان ويلتذ به، فهذه مصلحة. وكل واحد يعرف المصلحة. إذا تكلم أي إنسان في هذا الكون وتقول إيش تعمل، يقول لك نعمل في حاجة. إيش؟ والله مصلحتي تمشي من هذا الطريق، مصلحتي في هذا الطريق. تدرس، إيش اخترت؟ الشريعة، مصلحتي في الشريعة. اختار الطب، مصلحتي في الطب. فكل إنسان في هذا الكون إنما يتحرك بناء على إيش؟ على تحقيق مصالحه. حتى فرعون تحدثنا عنه البارحة ونزيد نتحدث عنه، وقد أكثر الله سبحانه وتعالى الحديث عنه وعن موسى في كتابه الكريم أكثر مما تحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنأخذ من ذلك العبرة. ففرعون عندما يتحرك وعندما يسوس قومه وعندما يتكلم وعندما يعطي رأيا بناء على إيش؟ بناء على مصلحة. حتى إنه لما جاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال فرعون فيما حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني ليش أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، فرعون في نظر نفسه هو إيش؟ مصلح. وموسى في نظر فرعون هو إيش؟ مفسد. لا إله إلا الله، شوف القيم كيف قلبت. فرعون مصلح، قال وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا فرعون. لكن ربي سبحانه وتعالى إيش قال عنه؟ وأضل فرعون قومه وما هدى. المفسدون في الأرض، المنافقون فيما حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقولون؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالمفسد والمنافق يعتبر نفسه إيش؟ مصلح. فكل إنسان في هذا الكون يتحرك بناء على إيش؟ على المصلحة. ولكن هل كل مصلحة مصلحة؟ لا. المصلحة المعتبرة هي ما بينها ووضحها ربنا سبحانه وتعالى. لهذا عندما تحدث عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل إيش؟ فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. معناها الخمر فيها منفعة، فيها مصلحة، والقمار فيه مصلحة، لكن هل هذه المصلحة معتبرة عند ربنا؟ لا. ولهذا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بين أن الخمر رغم ما فيها من صلاح، من مصلحة، رغم ما فيها من منفعة، إلا أنها في شرع الله حرام، مفسدة، ينبغي إيش؟ ينبغي تجنبها. ليش؟ لأن العبرة بالغالب. المصلحة أو العمل إذا امتزجت فيه المصلحة مع المفسدة فالعبرة كما قال الشاطبي بالغالب. ننظر إلى الجانب الغالب، لأن المصلحة كما ذكر الشاطبي قل أن تجد في هذه الدنيا مصلحة محضة، أي مصلحة خالصة ما فيها مفسدة حتى شيء. إذا جينا للأكل مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة، لكن فيه شوية مفسدة ولا لا؟ أنت حتى تجيب الأكل يلزمك إيش؟ يلزم تتعب حتى تجيب الخبز وتجيب اللحم وتجيب الخضارة وتجيب وتحضر تتعب حتى الطيب. أي طيبة المرأة تعبت قبل ذلك حتى لميت المهر وتزوجت. فمعناه وانت تاكل مرات تغض لسانك، تعض لسانك، مرات تجي تاكل اللقمة سخونة تتحرق شوية، مرات يغص الإنسان بالأكل، ففيه نوع من المفسدة. ولكن الغالب عليه إيش؟ المصلحة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ليش لا تسرفوا؟ لا، لأن الإسراف ممكن تأكل عبيها، قال املاها للضيق. املاها لوين؟ للضيق. وين الضيق؟ تعرف الضيق ولا لا؟ ها الضيق معناها املاها حتى لهنا للضيق. فصاحبه يسأل فيه، قال إذا مليت للضيق الماء إيش تعمله؟ ماذا تفعل بالماء؟ قال الماء زرق وتزريق، خليه يتزرق يلقى مكان. قال له والهواء؟ قال الله يجعل له طريق. أنت تخمم في الهواء، المهم أملها. وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم إيش؟ لقيمات يقمن صلبة، وإن كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فقسمها. ولهو هذا أخونا يبدو لي ابن عم أشعب فهذا فيه مضرة، ولهذا نهانا الشارع عن ذلك، عن الأكل الكثير. وكما يقول الأطباء المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، والحمية رأس الدواء. ورمضان قريب، نسأل الله العلي القدير أن يبلغنا رمضان، ورمضان جعله الله لنا نوع من أنواع الحمية. تعرفوا ايش معنى الحمية؟ معناها بالعربي الرجيم، اي بعربي متعنى معنى. فربي جعل لنا هذا الشهر حتى يتغير نظام الإنسان وتتغير معنى ترتاح المعدة قليلا، لكن مش سوم في النهار وفي الليل عدم لها للضيق، رد بالك ما لهاش للضيق، وإنما بحسب ابن آدم إيش لقيمات يقمن صلبه. فالشاهد أن المصلحة، أي مصلحة، الأكل ضربنا مثالا للأكل فهو مصلحة، ولكن مع ذلك فيه شوية تعب، والتعب هو المفسدة. إذا قلنا الصلاة مصلحة لكن فيها تعب ولا ما فيهاش؟ فيها تعب. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة مش هينة، وإنما تحتاج الرجولة وتحتاج إلى إرادة وعزيمة حتى يثبت عليها الإنسان ويستمر عليها ويحافظ عليها. وما حافظ عليها الإنسان إلا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلا كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة. وحشر مع قارون وهامان وأبي بن خلف، مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. أعطانا ربي أربعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا أربعة أصناف. فرعون معناها الرؤساء اللي ما يصلوش، فهم مع من؟ أيوة. والوزراء مع هامان، ورجال الأعمال مع قارون. ما قارون تعرفوه ولا لا؟ وإن له من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مش فلوس، المفاتح متاع الديار متاع الكنوز متاعه، معناها يتعب في حملها الرجال. لما قالوا له لا تفرح، لا تفرح ليس بمعنى الفرح متاعنا، لا يجيبنا، لا تفكروا كما قال الدهن، دهن البارح مش الدهن الشحم واللي فلا تفرح هنا بمعنى لا تتكبر. فتذكر أن هذا المال يا ابن آدم يا قارون، أن هذا المال هو مال من؟ مال الله. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فهمنا؟ فلما قيل له في ذلك أن هذا المال مال الله، كما قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وفي آية أخرى قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، والله سبحانه وتعالى مختبرك وناظر ما أنت فاعل فيه. ويوم القيامة يسأل الإنسان كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، فاش عديت عمرك يا ابن آدم. وعن شبابه، هل فترة الشباب فيما أبلاه، وعن علمه وما عمل فيه. تعلمت علم، سمعت كلمة خير طبقتها ما طبقتهاش. والسؤال الأخير وعن ماله، وفيه سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. السؤال الأول: منين جبت المال؟ من أين اكتسبت هذا المال؟ إن كان من حلال فأبشر بالخير، وإن كان حراما فبئس المسعى. يتجاوز إذا كان حلال فيما أنفقته، فيما أنفقته، فإن كان في خير فأبشر، وإن كان في غير ذلك فيا خيبة الأمل. ولهذا لما قيل لقارون: لا تفرح، لا تتكبر، فالمال مال الله، قال: إنما أوتيته على علم، أي بفضل تفكيري وتدبيري جاءني هذا المال. والأزمة الاقتصادية الأخيرة، والعالم يعيش مازال في أزمة، كثير من أصحاب الأموال من كانوا في عليين وفي لحظة واحدة صاروا أسفل سافلين والعياذ بالله، في الحضيض، لأن هذا المال بيد الله يؤتيه من يشاء. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل. وإذا ما فهمتوش هذه الآية الآن في ظرفنا في تونس ما عادش تفهموها. ليش؟ ما جرى لنا معناها يوضح تماما هذه الآية: قوم كانوا أعزة، كانوا فوق، فأذلهم الله سبحانه وتعالى، وأناس كانوا في السجون فأعزهم الله، وهذا ابتلاء لهم. والابتلاء بالخير أشد وأعظم من الابتلاء بالشر، فليتقوا الله ربهم، ولنتقي كلنا ربنا سبحانه وتعالى، ولنتذكر أن هذه النعمة التي نحن فيها إنما هي من عند الله، فمقابلها ماذا؟ الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا المصلحة كل إنسان إذن يتحرك في إطار هذه المصلحة. لكن ربنا سبحانه وتعالى بين أن ليس كل مصلحة مصلحة، وإلا الربا فيه مصلحة ولا ما فيه؟ نعطيك 100 دينار وترجع لي 120، فيها ولا ما فيهاش؟ فيها. ولكن هل الله سبحانه وتعالى اعتبر هذه المصلحة مصلحة؟ وإنما اعتبرها حربا على الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. حرب، إعلان الحرب والعياذ بالله. ونحن نتكلم عن المصلحة. سئل أحدهم: هل يجوز للإنسان أن يبني بيتا بمال ربوي، يستدين حتى يبني بيت؟ فأجاب بالإجاب: يجوز له ذلك. فكان عندي برنامج في إذاعة الشارقة وقناة الشارقة من فترة، فيتصل كثير من الناس: يا شيخ، ما حكم الاستدانة بالربا لبناء بيت؟ فأجيب بالتحريم، حرام. يقولوا لي: يا شيخ، أو فلان ولا الشيخ كذا أفتى كذا. نقول: يا عمي، إذا شيخ فلان أفتالك ليش جاي تستفتيني؟ امشي للشيخ فلان، أنا لا ناقة لي ولا جمل لا سلطة لي عليه، افعل ما تشاء. لكن ايش هو قلبه؟ في شك، مش مرتاح بالفتوى. ولهذا سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. في حديث آخر قال: والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فهو مش مرتاح للفتوى، فيحب يزيد إيش؟ يحب إيش تقولوا؟ يدبسها في راسي. ما يقول لك يا قلد عالم والقى ربي سالم. هو يحب يحملني المسؤولية، يقول له أخوي أختي لا أفتي بجوازه. ليش؟ لأن هذا ربا، وهو إعلان الحرب على الله. يا سيدي عاش فيما يقول للمثل متاعنا التونسي، ايش يقول؟ عاش مكسب خلاص يا سيدي، مات مخلف. ربي يوم القيامة بيحاسبك ليش ما بنيتش بيت. ما تخافوش، ما فيش السؤال هذا غير وارد، ولكن لو استعملت مال حرام بيسألك عليه. نعم. فالمصلحة عندما نتحدث ايش هي المصلحة ونحب نعرف هل هذه مصلحة او ليست بمصلحة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. قال مسألة الخير والشر هذه حتى معناها أي إنسان. أنا الطلبة لما نشرح لهم أحيانا نقول لهم حتى القطة، احنا نقول بلغتنا القطوسة، نعم، حتى القطوسة تعرف المصلحة من المفسدة ولا لا؟ كيفاش؟ لما تحط طعامك لهنا ويجي القط وياخذ لحمة من غير ما تعطيه، ايش يعمل؟ يهرب على طول يشرب. ليش؟ عرف روح عمل. لكن لما تعطيه انت لحمة شو يعمل؟ يقعد بحذاك وياكل. معنى هذا قطوس يعرف انه عمل مصلحة ولا عمل ايش؟ مفسدة. وانت يا ابن ادم ما تعرفش المصلحة من المفسدة، كل انسان يعرفها، لكن معناها من تلبيس ابليس. ولهذا شيخ الاسلام قال: العاقل هو الذي يعلم ويعرف ايش شر خير الخيرين وشر الشرين. إذا كان فيه معناه خيور كثيرة ومصالح كثيرة فناهي أحسن، تختار الأحسن، كما قال ربي سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون إيش؟ أحسنه. فيتبعون أحسنه، معناها كلامي فيه غث وسمين، فيه كلمة باهية، كلمة خائبة، كلمة كذا. فأنت أيها المستمع دورك ومسؤوليتك إيش؟ تنقي وتصفي وتغربل وتختار ما فيه الحسنى، بل ما هو أحسن وأفضل. وهكذا في حياتنا على المسلم أن يختار، وهذا الاختيار حتى نعرف المصلحة من المفسدة، كما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله، يقول: هو مزلة أقدام ومظلة أفهام، أي قد تزل القدم فينحرف عن المصلحة، أو ويظل عقله ويتلخبط شوية فلا يختار الأصوب والأصلح، أو لا يختار المصلحة. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يختار المسلم إيش؟ المصلحة، دون غيرها. وقد يخطي الإنسان سبحان الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل إنسان يخطي. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة وين أحسنت في غزوة أحد عندما أمر الرماة أمرهم إيش؟ ألا يغادروا المكان الجبل مهما كانت الظروف ولو تخطفتهم الطير. لكن لما انتصر المسلمون وبدأ المسلمون المجاهدون في جمع الغنائم أخواننا وين؟ نعم أخواننا الفوق بعيدين على إيش؟ بعيدين على متاع الدنيا وحطام الدنيا، بعيدين عن الغنيمة. فخافوا إيش؟ خافوا لا تضيع منهم. قال لا ألحق. نعم. فما كان منهم إلا إيش؟ أن نزلوا وغادروا المكان ظنا منهم أن ذلك الفعل هو إيش؟ مصلحة. وإلا لو معناه لو علموا أو لو كانوا يعلمون الغيب لما نزلوا مهما كانت الظروف. ولكنهم لما نزلوا ولما لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى ولرسوله حصل ما حصل في تلك الغزوة، وأصيب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وكذلك استشهد فيها حمزة وغيره من الشهداء رضي الله عنهم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى ليبين لعباده المصلحة بينها لنا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قد تكون هناك مصالح، قد تكون في زماننا مصالح، هذه المصالح لا نجد لها ذكرا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجتهد. وقد حثنا ديننا على الاجتهاد. وفي الحديث حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لليمن قال: بما تحكم؟ قال: بيش؟ بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. وإن كان الحديث فيه كلام إلا أن الأمة تلقته بالقبول. فأجتهد. فواجب المسلم اليوم أن يجتهد ليعلم المصلحة من المفسدة، وأن يتثبت ويتروى في المسألة كما قال الله سبحانه وتعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالشاهد قوله فتبينوا، ولا في آية أخرى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. فلا بد من التروي والتثبت، أن مش احنا هكا حل عيونه وغمضهم، هذه مصلحة هذه مفسدة. نعم، لا، صبر. المثل اللي يقول الصوف، أيوة، شوية شوية، تأكد، اجتهد، وخدم عقلك اللي ربي سبحانه وتعالى اعطاه لك، الذي ميزك به عن غيره عن سائر الكائنات، وبه فضلك وبه كلفك. فلا بد أن تجتهد وتتثبت فتطيل التأمل، هل هذا الفعل فعلا فيه مصلحة أو ليس بمصلحة. تتثبت وتتأكد، لأن عدم التثبت قد يؤدي إلى إيش؟ عدم التثبت قد يؤدي إلى اعتبار المصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة. وإذا اعكسنا معنى هذا أن المجتمع يمشي لوين؟ يمشي إلى هاوية. ليش؟ لأن أقلبنا الموازين، فصارت المصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة، وانقلبت الموازين، فمعنى هذا أن المجتمع ماشي إلى في داهية والعياذ بالله. أما إذا تثبتنا وتأكدنا فذلك يعني أن الأساس أساس متين، وأن المجتمع يمشي في الصراط أو على الصراط المستقيم. ونظل بإذن الله لا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة، لأنهم يعلمون الحق من الباطل ويعلمون المصلحة من المفسدة. حتى ولو زين الشيطان وأتباع الشيطان المفسدة زينوها بما شاءوا، فالخمر مشروبات، يا سلام، مشروبات روحية. تحبوش انتو شوية روحانيات؟ مشروبات روحية. نعم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والخمر عفوا والربا شو اسمه؟ فوائد. فوائد، في حد ما يحبش الفائدة يا شباب؟ تحبوا الفائدة ولا ما تحبوش؟ كنا نحب الفائدة، لكن إذا انقلبت الموازين وأصبح الربا فائدة فبئست الفائدة. فقال لا بد من الاجتهاد. ثم الأمر الآخر، الحذر من الوهم، أن الإنسان أحيانا قد يتوهم أن هذا الفعل مصلحة. بناتنا ننبههن، خاصة مع معسول الكلام، ويجيها ويضحك عليها بكلمتين، ولا ايش بيت الشعر قال، والغواني يغرهن الثناء، فتغتر بكلامه وتتصور انه فارس احلامها وان هذا هو اللي جاي على حصان ابيض وبيركبه ويمشي، فتسلم نفسها اليه، واذا به بعد ذلك يطلع ذئب لابس ايش معناها، لابس جلد خروف علوش، احنا نقول علوش، نعم، خروف صغير وديع، يا سلام، حمل، نعم. فالوهم لابد، واذا كلمتها امها تقولها ايه انا نعرف مصلحتي، يا سلام كبرتي والله، نعم، تعرف مصلحتها، هي صارت جامعيه عاد، نعم، وتقرا في الجامعه، وامها مسكينه ما قراتش فصارت تعرف، واذا به بعد مده إذا وقع الفاس في الرأس معناها تقول إيه يا ليتني. فلا بد من الحذر، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما تحدث عن مثل هذه المسألة قال والذين كفروا أعمالهم إيش؟ كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يبدو لي بدأت الأوراق، الله يعين إن شاء الله، باقي خمسة ما تكلمنا شيء يا شباب، نعم، اليوم نقصونا في الوقت ولا شنو؟ فبارك الله في الخمسة دقائق يا سيدي أنا. فالأمر الثالث الحذر من الهوى، باش نتبين أن هذا الفعل وهذا الأمر مصلحة أو ليس بمصلحة، فلا بد من الحذر من ايش؟ من الهوى. والهوى ما ذكر في كتاب الله الا مقرونا باش بالذم، ربي ما يحب الهوى، فالهوى مذموم. والانسان احيانا نفسه كما قال النفس طماعه، فعودها ايش؟ اجبدها على هذا الطمع، فعودها القناعة، فالنفس تميل إلى الشهوات، فممكن يلعب شوية الهوى في النفس وأن هذا شيخي ولا هذا أستاذي ولا هذا مذهبي ولا هذا كذا، فقد يلعب الهوى في النفس فينحرف الإنسان عن الحق، ينحرف عن المصلحة والعياذ بالله. فلا بد من الحذر من الهوى، علما أن الشريعة إنما أنزلت لإخراج الناس عن دواعي أهوائهم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا أجمعين، وألف بين قلوبنا، ووحد على الحق كلمتنا، واجمع شملنا، وبلغ مما يرضيك آمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإياكم الله يبارك. تسمح لنا شرب شوي. ما كيف باش نخرج؟ أيوة عجبة الملح. بارك الله.
بعد اللقاء ممكن إذا تسمح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وآله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم، كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا في دار كرامته وفي مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قبل البدء في هذه المحاضرة أو في هذا الدرس الثالث من دروس العقيدة والتوحيد، أتقدم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا بالشكر لله جل وعلا الذي يسر وسهل لنا هذا اللقاء. كنت آتٍ في الطريق فأتأمل اجتماعنا هذا، وأتأمل محبتنا هذه، وأتأمل الحديث الذي نطرحه ونستمع إليه، فإذا به جميعه يرضي الله جل وعلا، وينقصنا فقط أن نخلص العمل لله. فإن أخلصنا العمل لله نجحنا وفزنا في الدنيا والآخرة. فاللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، واجعلنا ممن يقال لهم في نهاية هذا المجلس: انصرفوا مغفورا لكم. ثم إنني أتقدم بالشكر لكم جميعا على حضوركم وإنصاتكم، ولإخواني الذين أتوا من الجزائر ومن ليبيا ليشهدوا هذا المجلس، وليشهدوا هذا الذكر، وليشهدوا الخير. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحمنا برحمته الواسعة. ستستمر بإذن الله هذه الدروس إلى يوم الأحد، وسيكون معنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري بإذن الله عز وجل بعد هذا الدرس. الدروس التي أقدمها، كنت أتمنى أن آخذ متنا من متون العقيدة ككتاب التوحيد أو العقيدة للإمام ابن أبي زيد القيرواني أو غيرهم من علماء الإسلام، لكن الإشكال أن الوقت ضيق والزمن قصير، ولهذا حرصت على أن تكون هذه الدروس دروس العقيدة هو حديث عن عدد من القضايا المهمة التي تفتح لك معالم هذا العلم العظيم، والحديث عن بعض الأحاديث الجامعة التي تجمع الحديث عن هذه العقيدة العظيمة. وسأتحدث معكم في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا عن حديث عظيم من أعظم أحاديث السنة، حتى إن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أسمى هذا الحديث بحديث أم السنة. لدينا نحن سورة اسمها أم القرآن، وهي إيش؟ سورة الفاتحة. الفاتحة لها أسماء كثيرة، فهي السبع المثاني، وهي الرقية، وهي الشافية، وهي الكافية، وهي القرآن العظيم، وهي السبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم القرآن. وهذا الحديث الذي أطرحه بين يديكم هو حديث أم السنة، وهو حديث عمر رضي الله عنه، وهو يتحدث عن جبريل عليه السلام. الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو الدرداء، ورواه أيضا أبو هريرة، ورواه عمر، ورواه ابنه، ورواه عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأطرح الحديث من أجل أن تحل لنا بركته صلى الله عليه وسلم وبركة حديثه. يقول عمر رضي الله عنه، اسمع إلى هذا الحديث العظيم، يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. قال: صدقت. من الذي يقول صدقت؟ جبريل عليه السلام. قال: صدقت. يقول عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، ما هي علامات الساعة؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم لبث مليا ثم انصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. سبحان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور، عليه بركة، حتى إن ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم المنار المنيف يقول إن من الطرق التي نعرف بها صحيح الحديث من ضعيفه، وخاصة لمن أكثر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن حديث النبي تعرفه من سياقه، هذا كلام عليه نور النبوة كلامه صلى الله عليه وسلم. نتأمل في هذا الحديث لنأخذ الدروس والعبر، لأنه من أعظم الأحاديث التي تقرر مسائل العقيدة. في البداية قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ منه درس عظيم، وهو أن يحرص المسلم على أن يلتحق بحلق الذكر وبمجالس العلم، وأن يكون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا من أكثر الناس حرصا على الخير وإقبالا عليه. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أمره غريب. في ذاك الوقت الذي كان يسافر يستحيل أن يأتي بهذه الثياب البيضاء الناصعة، لأن الطريق، وأعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب، وأيضا شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد. فقال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل هذا، من الفوائد في هذا الحديث أن من أراد أن يذهب إلى حلق الذكر والعلم فليذهب بأحسن ما لديه من الثياب، وليتطيب بأحسن ما لديه من الطيب، لأن هذه المجالس، مجالس الذكر، تحضرها الملائكة وتحفها الرحمة وتغشاها الملائكة، فلذا يجب على المسلم أن يحرص على هذا الخلق العظيم. كان إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إذا أراد أن يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أحسن الثياب وتطيب بأحسن الطيب، وقال: إنني أذهب لأحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى جلس إلى رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. وهذا يؤخذ منه الأدب في مجالس الذكر وفي حلق العلم، أن يتأدب المسلم بهذه الآداب. وهذه المجالس يحضرها من مع البشر ملائكة الرحمن، فإن لله كما سيأتي ملائكة جوالون، إذا رأوا حلق الذكر قالوا: هلموا فاجلسوا واستمعوا إلى ذكر الله جل وعلا. قال: ووضع كفيه على فخذي من؟ هنا خلاف، هل وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه وضع كفيه على فخذيه هو؟ الصواب أنه وضع كفيه على فخذيه، وهذا من الأدب في الحديث مع العلماء. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، ينادون النبي بالنبوة وبالرسالة، بينما الأعراب الذين كانوا يأتون كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا محمد. هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين كله، ولهذا يقولون: الدين ثلاثة أقسام: الإسلام والإيمان والإحسان، كل دائرة منها أضيق من الأخرى، فالدائرة الكبيرة هي دائرة الإسلام، والدائرة الأضيق هي دائرة الإيمان، والأضيق منها دائرة أهل الإحسان. قال فسأله عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام في اللغة هو الانقياد. اسمع، أما تعريفه في الاصطلاح فهو الاستسلام لله بالتوحيد، أعظم شيء هو توحيد الله جل وعلا، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد هذا أولا، وهذا واضح لعظمة التوحيد، والانقياد له بالطاعة، ما أمر الله به فيجب أن يطيعه العبد، ولهذا الإسلام لابد أن يكون له أثر في حياة الإنسان. تجد الآن في بعض الدول الأوروبية وخاصة ما يسمى بالجيل الثاني والثالث من أبناء المسلمين الذين عاشوا هناك لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون النبي ولا يعرفون الله ولا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا الاسم الهوية، فيقول نحن مسلمون. قال الاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ هذه من الأصول العظيمة التي تراعونها. الإسلام والإيمان يقول العلماء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف ذلك؟ إذا مرت بك آية تتحدث، هو الإسلام ما هو؟ الإسلام الأعمال الظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة، والإيمان الأعمال الباطنة. فإذا ورد الإسلام مفردا لوحده فيراد به الإسلام والإيمان، وإذا ورد الإيمان لوحده فيراد به الإسلام والإيمان، وإذا ورد الإسلام مستقلا فيراد في آية واحدة فيراد به الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. يقول الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال فسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذه مرت معنا بالأمس الحديث عن شهادة التوحيد ومعناها وشروطها، وتحدثنا أيضا عن أركانها النفي والإثبات، وتحدثنا كذلك عن فضلها. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دائما هذه الشهادة شهادة واحدة، لا يتم كمال الإيمان إلا بشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. هذه الشهادة شهادة التوحيد، من قالها بلسانه فإنه يدخل الإسلام ويعصم به ماله ودمه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله جل وعلا. لما قتل أسامة ذاك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله في المعركة، لما رأى السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا من القتل أو من السيف. قال صلى الله عليه وسلم فما تصنع بلا إله إلا الله، فما تصنع بلا إله إلا الله. لهذا من الظاهر كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الذين شهدوا بالوحدانية لله وللنبي بالرسالة، لكن قلوبهم كانت تكره هذا وكانت على النفاق. وأن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ذكرنا لكم طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تمام شهادة أن محمدا عبده ورسوله ألا نرفعه صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها. ما هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أعظم المنازل وأرفع المنازل، وهي النبوة، وهي النبوة والرسالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنى عليه ربه جل وعلا في القرآن أثنى عليه بماذا؟ بالعبودية، فهو عبد لمن؟ لله جل وعلا. ولهذا مثلا كما يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي أو ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية قال: وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه في المواطن الكبرى في الإسلام بلفظ العبودية. كيف ذلك؟ اسمع إلى الآيات. قال في مقام إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده، فنعت النبي بماذا؟ بالعبودية. الحمد لله الذي أنزل على عبده. في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. أتى جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن الله يخيرك بين أمرين. اسمع يا عبد الله، إن الله يخيرك بين أمرين: إما أن تكون نبيا ملكا، وإما أن تكون نبيا عبدا. يعني مقام النبوة ثابت، لكن تريد أن تكون ملك، لك ما لملوك الأرض من المال والجاه والمناصب. وهناك من الأنبياء من كانوا ملوك، ليس كذلك؟ مثل داود كان ملكا، وسليمان كان ملكا. وإما أن يكون نبيا عبدا، له مال للناس، إن جاع الناس يجوع، وإن شبع الناس يشبع. فاستشار جبريل عليه السلام، استشار المستشار الأمين، قال: أشر علي يا جبريل. قال: تواضع لربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فاختار المقام الأسنى والمنزلة العظمى، وهو أن يكون عبدا لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وتيها، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولهذا لا يجوز لأحد أن يرفع النبي فوق هذه المنزلة. فمن استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا يجوز، ومن دعا النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا يجوز، وإنما تدعو الله جل وعلا مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا الأمر، أن ندعو الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في القرآن كما ذكرت لكم بالأمس، الله جل وعلا فرق بين حقه وحق نبيه، فقال: ومن يطع الله ورسوله. الطاعة لمن؟ ها؟ ولمن؟ وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويخشى الله ويتقه. قال: ورسوله؟ لم يقل. لماذا؟ لأن الخشية والتقوى عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحدا. فلا يجوز أن ندعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى. أيضا من تمام شهادة أن محمد رسول الله هو عدم تقديم آرائنا وأهوائنا وعقولنا على قوله صلى الله عليه وسلم، بل إذا ورد علينا الأمر من رسولنا نقول سمعنا وأطعنا، هذا شعار أهل الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك ها لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعرفون ثابت بن قيس، هذا الصحابي الجليل والذي كان خطيبا مفوها وكان عالي الصوت رضي الله عنه، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلزم داره وأخذ يبكي بكاء عظيما، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رحمة رسول الله، تفقدوا أصحابه مع الهموم العظيمة التي أحاطت به، لكنه لم يكن يترك أصحابه ومن حوله عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فقالوا هو في داره يبكي. قال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن يأتي. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما لك؟ قال يا رسول الله إني رجل رفيع الصوت، وإنه قد نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفي آخرها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فخشيت أن تكون هذه الآية نزلت في. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. ولهذا فإن ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من؟ ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. ثابت بن قيس الذي خاف من الله أمنه الله جل وعلا، كل أمر تخاف منه لا يتأمن منه إلا الله جل وعلا، تخاف منه ويؤمنك. تبكي في الصلاة فتخرج بعد الصلاة منشرح الصدر آمن القلب. ولهذا لما خاف ثابت بن قيس ومكث في داره يبكي من خشية الله أمنه الله جل وعلا. فماذا نقول عنا نحن ونحن نشترح الذنوب والمعاصي، ومع ذلك إذا أتيت إلى أحد قال الإيمان في القلب ولا يعمل شيئا ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، فعاش حميدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل شهيدا في معركة اليمامة في قتاله مع مسيلمة الكذاب، استشهد رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة، ونحن نجزم بأنه يدخل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بهذا. فأتى أحد الصحابة فأخذ درعا وجده عند ثابت، ثم أخذ البرمة ووضعها على الدرع، فرأى أحد الجند ثابت بن قيس في المنام في رؤيا، فقال إن فلانا قد أخذ درعي وقد وضع عليه البرمة. قال فذهبت إلى خالد بن الوليد سيف الله المسلول فأخبرته بالرؤيا، فقال اذهب إلى المكان الذي قال لك. يقول فذهبت فرفعت البرمة فإذا بدرعه رضي الله عنه وأرضاه. أعظم أمر، ولذلك الخوف من الله عز وجل نجاة، الخوف من الله نجاة. ففروا إلى الله، لا أحد تفر منه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن خاف سلم، من خاف سلم. ولهذا يجب أن يكون هذا درس عظيم من الدروس التي نستفيدها من قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. من الأحاديث التي بينت هذا المعنى، وهو أن الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، حديث عمرو بن عبسة، رجل بسيط أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو رجل أعرابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن رجلا قد أتى إلينا وقال إنك رسول الله. قال: صدق. قال: يا محمد، من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: ويزعم أنك قد أمرتنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: بل أسألك بالذي أرسلك، هل أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وأمرنا أن نخرج الزكاة؟ قال: صدق. وهكذا في الحج حتى أتم هذه الأركان. فهذا يدل على هذا المعنى العظيم الذي كنا نتحدث عنه، وهو الفرق بين مسائل الإسلام وبين مسائل الإيمان. الإسلام الدائرة الواسعة الكبيرة، ثم الإيمان وهو الدائرة الضيقة، ثم الإحسان، وهذا هو الدين، وهذا هو الدين كله. هنا في هذا الحديث فرق بين الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وتقيم الصلاة. هذه الصلاة التي فرضها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء هي عبادة الصلاة. أول ما فرضت كانت 50، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى بموسى عليه السلام، فقال له، قال له موسى: يا محمد، بما أمرك الله؟ قال: أمرني بخمسين صلاة. فقال: يا محمد، لقد جربت الناس قبل ذلك وإنهم لا يستطيعون، فسل ربك التخفيف. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فأسقط 10، ثم ذهب إلى موسى فقال له: إن قومك لا يطيقون ذلك. فما زال يتردد حتى فرضت 5، فقال موسى عليه السلام: يا محمد، سل ربك التخفيف، فإن قومك لا يطيقون ذلك. قال: لقد استحييت من ربي من كثرة ما سألته. فإذا بمناد ينادي: أني قد أمضيت فريضتي، فهي 5 في العمل، 50 في الميزان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه الذين يدعون إلى الله جل وعلا أول ما يأمرهم بأن يدعو الناس بعد توحيد الله إلى إقام الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذا يدلنا، من أراد أن يدعو إلى الله جل وعلا فليعرف واقع الناس، لينظر إلى احتياجاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين له: قبل أن تدعو إلى الصلاة وقبل أن تدعوهم إلى الزكاة لابد أن تعلم أنهم أهل كتاب فليسوا بمسلمين، فلا بد أن تكون دعوتهم أول ما تكون إلى توحيد الله جل وعلا. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الركن الثالث وهو إيتاء الزكاة. الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال الله عز وجل في ثنائه في صفات أهل الإيمان قال والذين هم للزكاة فاعلون. طيب من يمنع الزكاة؟ كثير من الناس. أنتم تعلمون الآن أن المسلمين لو أخرجوا زكاة أموالهم لم يبقى في المسلمين فقير. طيب يقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في القرآن دائما ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، أليس كذلك؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من يعرف لماذا يقرن الله دائما بين الصلاة والزكاة؟ ها؟ نعم، لأن الصلاة حق الله والزكاة حق العباد. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وإنما، اسمع إلى هذه الفائدة، وإنما قرن الله بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن سعادة العبد لا تتحقق في الدنيا إلا بأن يؤدي الحق الذي بينه وبين الله، وأعظمها بعد التوحيد الصلاة، وأن يؤدي الحق الذي بينه وبين الناس وأعظمه الزكاة التي افترضها الله عز وجل عليهم. ثم قال بعد ذلك الركن الثالث الصيام، والصيام افترضه الله عز وجل، الركن الثالث الرابع الصيام، وقد افترضه الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان الصيام أول ما وجب صيام يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية فأوجب على المسلمين صيام شهر رمضان. الركن الرابع أو الخامس وهو حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أرى البعض قد حن ورقى، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يحج بيته الحرام. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال بعد ذلك صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا العجب؟ لأنه في الغالب أنه حينما يأتي شخص ليسأل فالغالب أن السائل جاهل فيسأل العالم، بينما هنا هو يصدقه ويؤيد كلامه. وقد أخذ العلماء من هذا فائدة تربوية، قد يكون لديك فائدة تريد أن توصلها للناس لكن هناك من هو أكبر منك فتسأله هذا السؤال من أجل أن يجيب ويستفيد غيرك، وهذا من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث العظيم. قال بعد ذلك فسأله عن الإيمان، الإيمان نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. ما هو الإيمان في اللغة؟ قالوا الإيمان هو التصديق، لا كما قال الله جل وعلا فآمن له لوط، لكن الإيمان من خلال كتب اللغة مثل المعجم لابن فارس رحمه الله وغيره هناك معنى أكثر من التصديق، فهو تصديق وإقرار، فهو تصديق وإقرار، لأنه سيأتي معنا أن التصديق وحده لا يكفي بدون عمل. ما هو الإيمان؟ الإيمان كما ذكرنا إن أطلق مفردا فيعنى به الدين كله، وإن أطلق مقترنا بالإسلام فيعنى به أركان الإيمان الستة التي ستأتي معنا بإذن الله جل وعلا. في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أنه قال للنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم بالإيمان بالله وحده. ركز معي في هذا الحديث، حديث عمر، حديث جبريل قال له: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث وهنا يقول: وآمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من الغنائم. ففسر الإسلام هنا بالإيمان، وفسر الإيمان هنا بالإسلام، وهذا هو الذي ذكرته لكم، أنها إذا افترقت يجتمع فيها المعنى. الإيمان كيف يتم؟ يقول العلماء: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان ما هو؟ قالوا: الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول وعمل واعتقاد. وبعض العلماء يقولون: الإيمان ما اجتمعت فيه خمس نونات. خمس إيش؟ نونات. ما هي؟ قال: الإيمان هو قول باللسان، هذه النون الأولى، هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه تحفظ سريعا، حد حفظها؟ قلها: قول وتصديق وعمل، كلكم أجل، خلونا نقول: هو قول وتصديق وعمل يزيد وينقص. فتح الله عليكم. طيب، إذن الإيمان هو يشتمل على هذه المعاني الثلاث: قول القلب، نعم، قول القلب وقول اللسان، نأتي بها في البداية، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. ومن العلماء من يقول: الإيمان هو قول القلب وتصديقه. ما معنى قول القلب؟ قول القلب هو التصديق، لأن حتى لا تقرؤونها في الكتب تظنون أن فيها خلاف، هو التصديق. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. وهو قول اللسان، هذا قول القلب. قول اللسان ما هو؟ أن يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قولوا آمنا بالله. قال: وعمل القلب. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب النية والإخلاص والمحبة. تعرفون عندنا شيء في العبادة، يقول العبادة كم نوع؟ العبادة نوعان: عبادة قلبية وعبادة بالجوارح. هناك عبادات عظيمة يتعبد بها البعض ربه جل وعلا وتكون سببا في دخوله الجنة، تجد أنه من أعماق قلبه يحب الله، هذه عبادة قلبية، يؤمن بالله، الانقياد، الخشوع، الخشية، الإنابة، كل هذه من أعمال القلب. كذلك أعمال الجوارح. الجوارح كذلك لها أعمال، مثل الصلاة ومثل الصيام. ماذا يقول الله جل وعلا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا قال باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان، فقال وعقد بابا قال باب الصلاة من الإيمان، وعقد باب باب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وباب حب الرسول من الإيمان. فالإيمان فيه أعمال الظاهر وفيه كذلك أعمال الباطن. وهذا نرد به على من قال إن الإيمان فقط هو المعرفة، يقول إذا عرفت الله فأنت مؤمن حتى لو لم تصدق. وهذا نقول معنى هذا الكلام أن فرعون ها يكون ماذا؟ لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ونرد به أيضا على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو قول اللسان، لا تصلي ولا تصوم وإنما يكفي قول اللسان، وعلى هذا يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنون، وهل هذا المعنى صحيح؟ فإذن الإيمان هو ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: قول اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالجوارح وما اجتمعت فيه النونات الخمس التي ذكرتها لكم. أختم هذا اللقاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث إذا كان أحد منكم يعرفه يجمع بين هذه الأمور الثلاث، يجمع أن الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. ها نعم بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا ماذا؟ هذا القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا ماذا؟ ها عمل جوارح. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا خالق خلقه من تراب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن